لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، تقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. في كل يوم نصحى ونمسك جوالاتنا ولابتوباتنا ونبدأ بالبحث. ممكن نبحث عن أقرب مطعم أو عن طريقة تنظيف آلة معينة أو عن السنة اللي نبنى فيها مبنى معين. كل هالبحوث كبيرها وصغيرها ما تستغرق منها ثواني، بس زمان أبسط معلومة ممكن تأخذ منك أسابيع أو شهور عشان تحصل عليه. في حلقة اليوم من أشياء غيرتنا، قصة البحث العلمي. يا هلا، أنا مازل العتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة ثمانية. في كل حلقة أجلس مع المؤرخ الاجتماعي منصور العساف ونستعرض شكل من أشكال تغير المجتمع السعودي. في الماضي كان في كثير أشياء تخلي مهمة الباحث صعبة جدا، سواء الصعوبات التقنية أو غيرها. وصحيح أنه مع الوقت كثير من هالأشياء تسهلت، لكن هالمهمة تحديدا حتى مع التطور والتقدم التقني ما زالت صعبة.
اختيار موضوع البحث لابد أنه يراجع المكتبات والدوائر المعارف ومراكز البحوث الجامعية، وهي قليلة في ذلك الوقت في المملكة وفي حتى خارج المملكة. في المملكة بعدين ظهرت مثلا مراكز البحوث ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومركز الملك فيصل ومكتبة الملك إلى آخره. في الفترة السابقة لا، كنت يعني بالكتب، المكتبات هي أهم شيء، يعني عشان يعرف الموضوع وما سبق طرحه لابد أن يتعب، يقرأ الدراسات السابقة ويرجع المكتبات ويشوف البحوث الحديثة والقديمة، لأنه ربما هو يدرس الموضوع هذا يدرسه زميل له في كلية ثانية أو ربما حتى في كليته أو في دولة ثانية، فعساس ما تتكرر الرسائل. فكان في آلية للتواصل مع الجامعات لمناقشة يعني الموضوع، الرسالة أو عنوان الرسالة، وكانت هذه من أصعب المراحل وتأخر الطالب كثير.
ما كان هالتأخير هو التأخير الوحيد اللي ينتظر الباحث، لأن في ذاك العصر اللي كانوا الناس ما عندهم تقنيات تواصل متقدمة ولا حتى تليفونات يتواصلون فيها مع أهاليهم، كانت مسألة أخذ موافقة الدكتور المشرف على البحث أو الاجتماع معه للنقاش في مسألة معينة تأخذ وقت طويل، لين جاء الفتح المبين على قولة منصور.
أنت ترسل لزميلك في بريطانيا وهو في الولايات المتحدة بالفاكس معلومات جديدة، تبادلون المعلومات بالفاكس، أخبار تبي، والله زميلك قال عندنا في المكتبة الفلانية مثلا مكتبة الكونغرس فيها كذا كذا، وانت في بريطانيا أرسل لك زميلك صور من الصفحة وكتبها لك ورسلها لك، فسهلت كثير، مهمة كبيرة. يعني الفاكس كان له دور كبير في، وهو يعني خلينا نقول كان في السبعينات والثمانينات يعني انتشر، سهل جدا المهمة للباحثين والمتعلمين.
صحيح أن الفاكس سهل المهمة شوي، لكن بقت كثير من تفاصيل مراحل البحث متعبة جدا، ومن أصعب هالمهام مهمة الكتاب.
أحيانا الصفحة الواحدة بتكررها، مضطر أنك الآن تحط نسخ 20 نسخة تنسخ نفس الورقة، قص ولصق وتشيل كلها في الكمبيوتر، الآن لا، أو سابقا لا تكتبها باليد. طب تبتكررها عدة نسخ، تحط كانت الورق يسمونها الورق الكربون، هذا وشراح الكربون اللي هي الأزرق، وتحط مثلا كم انت تبي نسخة، تبي 10 نسخ، تحط بين كل ورقتين 10 نسخ من الكربون وتكتب، يطلع لك نفس الخط. يعني لو انت خطيت في الصفحة الأولى وخطيت في الصفحة العاشرة تكتبها في الآلة الكاتبة عندك خط واحد، إذا خطيت لابد ترجع للورقة من جديد، خطأ إملائي، ترجع للمزيل هذا اللي سم الطامس وتطمس وتكتب، إذا صار خطأ كبير لا لازم ترجع تطبع من جديد الطابعة. والآلة الكاتبة سرعتها مهما كانت سريعة هي أبطأ من لوحة المفاتيح الآن، فهذا كله يأخذ وقت كبير من الباحث. شوف كيف هذا مسألة المعاناة، أنا هيك عن معاناته في توزيع العينة واختيارها، المعالجة الإحصائية كانت تتم يدويا يعني بصورة تقليدية جدا، يعني مثلا أنت عندك عينة وتروح توصلها للمدارس وتوزع للمدارس، أو توصلها مثلا للنوادي الرياضية أو أدبية أو إلى آخره. كان فيه جمع بطاقات المعلومات، هذه البطاقات البحثية توزعها، ثم تحدد يوم عشان تأخذها من يعني من مجتمع البحث العينة، ثم تأخذها وفرزها يدوي قديم.
في ذاك الوقت اللي كان كل شيء فيه يدوي كان طبيعي جدا يكون فيه عجز في الوصول للمصادر ودراسات سابقة.
مدينة الملك عبد العزيز في الثمانينات كانت يعني الباحث يستعين فيها عن في مسألة الدراسات السابقة، يجي لهم هم يتواصلوا مع الجامعات ومراكز البحوث في العالم ويعطونك الدراسات، فأنت تجي لهم وتطلع من بيتك وتروح لهم وتعطيهم دراستك وذا يقول خلاص راجعنا بعد يوم يومين وذا حنا نسوي لك، أو بعض الأحيان يسوون لك، بس هم يتعرف ينتظروا الردود. فبعد ما تجي من الردود يشوفون والله يقولون والله في دراسات كذا 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 كذا، المتوفر عندهم عطوك منه، صورت منه واخذته، اللي مو متوفر اذا انت تحتاجه طلبوا لك الدراسات هذه وجابوه، فسهلت المهمه عن عكس ما كان في الستينات مثلا بدايه السبعينات ما كان في الموضوع هذا، مراسلات وبريد وترسل لك الدراسه. في الثمانينات اواخر الثمانينات فمدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه ومركز الملك فيصل كل هذه ساهمت ان هي تراسل لك، هي مساعده الباحث في مراسلته واختياره للدراسه.
وقتها أبسط الأمور كانت تأخذ وقت طويل، زي فهرسة البحث مثلا اللي أغلبنا اليوم يسويها بضغطة زر في الوورد، أو تخريج الآيات والأحاديث والتأكد من صحتها من المواقع المختصة، حتى ترتيب الخط وتزيين البحث اللي الحين يعتبر من أسهل الأشياء كان وقتها يتطلب جهد ووقت وحتى فلوس.
يعني بعض الأساتذة يعني حقيقة يصير مهتم في المحتوى والمضمون لكنه برضو يعطي الجانب، فكانوا حتى يزخرفون عنوان الغلاف ويكتب بالريحاني يوديه الخطاط ورسام، يعني بعد ما يكون خطاط ورسام، أو أحيانا يكون خطاط وبعد ما يطلع من خطاط يسوي لها رسوم تشجيرات ورياحين وده للغلاف طبعا، والصفحات الغلاف الأول والأخير
كان فيه خدمات طلاب،
ما كان بجيك الخدمات طلاب، ما كان في خدمات طلاب، كان في خطاطين ورسامين، فأنت بتكتب العنوان وده بعد ما طلعت من الطباعة والناسخ في الآلة الطابعة وخلصت من علات الطباعة بتطلع للخطاط، الخطاط بيخط لك مثلا عنوان البحث والصفحات الأولى والشكر وإلى آخر، وبعدين تأخذها للرسام، الرسام بيرسل لك رسمات يعني على الإطار وما إطار على الصفحة الأولى، اختيار الألوان كذلك.
طبعا هالصعوبات بدأت تقل مع بداية التسعينات بدرجة كبيرة، وكان وراء تذليلها مراكز قدمت خدماتها للباحثين وصارت تشيل عنهم عبء كبير من أعباء إخراج البحث، لكن بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم عن مراكز خدمات الطالب وكيف غيرت شكل المشهد عند الباحثين وسهلت عليهم مهمة إخراج بحوثهم بشكل أجمل.
في التسعينات ظهرت خدمات الطالب اللي بدأت تعطيك الملفات، بدأت تعطيك الدوسيهات تغلف لك البحث، يعني أنت كاتب أوراق بدأت تطبع لك، يعني أنت كاتب بحثك كذا كتابة وبجهد منك ملون يعني ومزخرف كذا، حاط العنوان بأحمر عناوين الفقرات بأحمر، العنوان الرئيس بأزرق والكتابة في أسود، مسوي يعني ومرقم الصفحات، هذا كله بدأت تشوفه في الحاسب الآلي يعطيك إياه ويطبعها لك طباعة لوحة مفاتيح، ما هي آلة كاتبة يعني في الكمبيوتر حسب الآلي، فبدأ شكل جديد ناهيك لأنك أنت بدأت المنافع تبادل المنافع، أنا الآن أبكتب يعني 15 صفحة 20 صفحة 25 50 في بحثي، لا خلاص أنا كتبتها بسرعة كذا خلاص أروح أعطيها خدمات الطالب 50 ريال 100 ريال وبيطبعها لي طباعة، بجيبها 3 أيام وباخذها منه، يعني يصف الكتابة، بعدين عاد بجي أدقق معاه وأعدل، عدلت برقم لي الصفحات وحط لي عناوين فقرات وسوي لي تنسيق للنص، وإذا احتجت جدولة بحط لي جداول إكسل إلى آخره، فظهر شيء جديد ما كان موجود في السبعينات. ولا
يعني أنت كنت تكتبها بيدك؟
كنت تكتب باليد
وبعدين تروح يعني تعطيها خدمات الطالب
يطبعها
وهو اللي بيسويها
لك؟ أي هو يطبع لك.
أوكي.
أحيانا وهذا قليل أنك أنت تسجلها مسجل وهو يفرغها لك زي الصحفيين، حتى كذلك يعني مساعدتك في البحث هم يعني يحددون لك منهجية البحث، يعني تقدر تستأنس برأيهم في إنه كيف والله أنا مطلوب بحث كذا، يقول خلاص بعضهم عندهم زي ما تكون استشارة كذا، يقول خلاص تسوي لك البحث وتسوي مقدمة، المقدمة تحوي مثلا على يعني تمهيد وش اللي بتحدث عنه، الخاتمة بتكون والله مجملة كذا لكل ما تطرقت له، التوصيات يتوصي من خلال دراستك إلى آخره.
لما صار إنجاز البحوث أسهل وأيسر من قبل بكثير طرأ تغير مجتمعي شوي غريب.
خريجين البكالوريوس أصبحوا مدرسين الآن، وأصبح المدرس السعودي يعني يغطي نسبة كبيرة من نصاب المدرسين، فالمدرسين السعوديين تو حديثية التخرج وبدأوا يطالبونك بأشياء أكاديمية أقرب مما هي يعني تليق مثلا لطلاب الإعداد العام والكفاءة المتوسطة. رغبوا فيه ويبدو أنها كانت توصيات يعني من توصيات العملية التربوية كلها أنه يعني لابد تهيئ الطالب لإعداد البحوث من الثانوي، لا هم برضه بدأوا يهيئونه من المتوسط. فأذكر أنه أول عبارة قيلت لنا في يلا اجروا بحث في كانت في ثاني متوسط، أنا أذكرها بالنسبة لي لكن غيري غير. فبالمتوسط تطلب منه يعد بحث، أصلا وش البحث ومش منهجية البحث، ما أعرف مقدمة وش تحتوي عليه وش تمهيد وش تعني خاتمة وش تحتوي الخاتمة وش العرض إلى آخره، توصيات وش توصيات. فبدأوا يعني يعلموننا شوي شوي، وبديت تسمع بحث، ما كان يعني طلاب ابتدائي والمتوسط بيسوي بحث، لكن بدأوا حتى في المتوسط يجروا بحوث.
ولأن طلاب المدارس ما كانوا أخذين البحوث بشكل جاد انتشرت بينهم سوالف بيع البحوث وسرقتها، لكن
بدأ الإقبال أكثر في أواخر التسعينات وبدأت ذا، لكن اللي تعرف الحكومة يعني تابعتهم بقوة وبشراسة حقيقة، لأن أصلا حتى الطلاب بعضهم ما هو قابلها، أو بعض المدرسين يعني يعرفون يعني يكتشفون ويصير تبليغ عنهم، فبحكم أنهم يعني هم ما بين الطالب ربما يكشفهم أو المدرس ربما يكشفها، فحسرت بقوة انتشرت فترة. لكن أكيد أنه طبعا بحث في المتوسط غير عن بحث أكاديمي للماجستير مثلا. ومشكلة يعني السرقة الأدبية قديمة يعني من قدم التاريخ.
صحيح أن السرقات الأدبية والعلمية كانت موجودة من زمان، لكنها صارت أسهل بكثير مع مطلع الألفية الجديدة بفضل محركات البحث اللي ساعدت كل الناس على حد سواء.
لما ظهرت محركات البحث بالمفردة تبحث تلقى دراسات سابقة، معلومات، أشياء ما تخطر على البال، هذا كله جاء في الألفية. وبالتحديد خليني أقول لك يعني في منتصف الألفية ازدهرت أكثر، منتصف العقد الأول من الألفية. نجي للعقد الثاني من الألفية،
يعني الـ 2011
النقلة الثانية، خلينا عشان أعطيك إياه بتمرحل. العقد الثاني من الألفية ظهرت في وسائل التواصل اللي هي التويتر، وازدهر الواتساب، وازدهرت حتى سنابات وذا. فظهرت على يعني حتى أنت قادر تسوي عينة وتسوي طبعا فيما أنت موثوق فيها، لكن بعضها تكون في يعني لها ضوابط، تكون ثقة، قياس أولي للرأي العام، قياس
استبيان،
استبيانات والخيارات وذي كلها سهل. سهلك في أن حد ينقل لك برضه الدراسة، ينقل لك تقرأ هموم الناس، تقرأ مشاكل الناس، تبحث عنها، التواصل مع الجميع، تختار عينة البحث أنت من نفسك تبحث. والله هنا في تعرف هذا، ولا والله في التويتر تأخذ حسابات ناس كلهم مهتمين في الرياضة، خلاص تعرف الجو الرياضي ومشاكل الرياضة وتختار دراسك مثلا في الشيء الرياضي. في هنا والله مهتمين مثلا في الاقتصاد، ابحث فيهم حتى تلقى تخصص. فسهلت لك المهمة كذا، هذه أدوات التواصل والبرامج والتطبيقات هذه كلها. وبدأ الآن حقيقة كلها في ضغطة زر وشاشة لوحية كذا، سهلت كل المهمات اللي كانت تأخذ لها أشهر في الفترات الماضية.
مع أن التقدم التقني هذا سهل على الباحثين الوصول للمعلومة والاحتفاظ فيها، تسبب بنفس الوقت مواقف محبطة لبعض الباحثين.
فتعد الدراسة وتكتب أنت بحثك في لوحة المفاتيح ويعني بجهازك كامل، وهذا ولذلك حدث وصار ضاع الدراسات مع ضياع خلينا بقولك اللابتوب مثلاً أو المحمول، إنك نسيته في الطيارة مثلاً، أو ضاعت شنطتك في الطيارة، الحقائب ضاعت ولا في الطيارة، فضاعت رسالة الماجستير. فكان في إعلان في الصحف يقول عن ضياع دراسة رسالة الماجستير في كذا وكذا، موجودة وين؟ كلها موجودة في لابتوب مثلا، في جهاز محمول.
ويوم نستعرض قصة البحث العلمي وكيف كانت في الماضي، أتخيل أنه ضروري نعرج على أول سعودي حصل على الدكتوراه ونشر بحثه العلمي.
احتاروا الباحثين حقيقة في من أول من حصل على رسالة الدكتوراه أو شهادة الدكتوراه في التاريخ السعودي. فبالأول عبد الكريم الجهيمان قال أن الدكتور عبد العزيز الخويطر رحمه الله، الوزير الدولة ووزير المعارف سابقا، وزير الصحة كذلك، كان هو أول من حصل، هو في وقتها لما حصل عليها قال عبد الكريم الجهيمان الله يرحمه، قال أنه أول من حصل عليها في سنة 1380 ما يعادل 1960.
لكن هالتاريخ يعتبر متأخر شوي، بالذات إن كان في بعثات كثيرة خارج المملكة قبل هالتاريخ.
بعدها بأيام في صحيفة القصيم وقتها قال الكلام هذا، وكان يبدو أنه كان في الشرقية، نوه وقال لا أنه ثبت لي أنه في من سبق. اللي بلغوا في المعلومة اللي هو الأستاذ فهد العريفي، بلغوا في المعلومة أنه لا هناك من سبق الدكتور عبدالعزيز الخويطر في رسالة في شهادة الدكتوراه، وذكر أنه محمد بن رشيد بن ليلى. رشيد بن ليلى كان سفير الملك عبدالعزيز في دمشق، وأخذ شهادة الدكتوراه في مصر يبدو لسنة 1359، يعني ما يعادل 1939 تقريبا، مرحلة متقدمة، بينما الخويطر في 1308.
لما جاء المؤرخ المعروف محمد عبد الرزاق القشعمي يدرس الموضوع اتضح له شيء ثاني،
اللي هو الدكتور سيد محمد شطا، وحصل على الدكتوراه في التربية والأداب سنة 1351 قبل توحيد المملكة بأيام أو بأشهر، ويكون هو الأول الآن. لكن برضو فيه رسالة الأستاذ محمد كتبي يبدو لي ذكر أنه برضو في مع تحدث عن محمد دكتور محمد شطا وأسبقيته حقيقة في 1351-1932 تقريبا، فهلوها الأسبقية في الدكتوراه في التاريخ السعودي. لكن قال برضو الأستاذ كتبي ذكر أنه العلامة الشيخ إبراهيم بن يوسف غلاب آغ خان أخذها، كان يبدو أنه من أهل مكة أو جدة، أخذ شهادة هي الدكتوراه بس المسميات يبدو لي تختلف، من الأزهر في سنة ألف تقريبا 349، يعني قبلها بسنتين، فيكون هو الأول. لكن رسميا الآن تخلي تقريبا نقول الدكتور محمد شطا هو الأول.
إذا كان الدكتور محمد شطا هو أول من حصل على شهادة الدكتوراه في المملكة، طيب من هو أول شخص أخذ شهادة الماجستير عندنا؟
نقلا عن صحيفة الجزيرة عام 1979-1980، أنه أول من حصل على الماجستير من يبدو لي جامعة وطنية هي الأستاذة أميرة المداح، أخذتها عام 1400، يعني في نهاية عام 1979 حصلت عليها 1980 ماجستير
جامعة وطنية
في يبدو أن في جامعة الملك عبدالعزيز، أخذتها في التاريخ والحضارة. ربما فيه نساء سبقناها لكن من الخارج، لكن ربما هذه اللي من جامعة يعني بالبلد هنا. وقيل أن الأميرة الجوهرة بنت فهد مديرة جامعة نور سابقا حصلت، هي كانت من أول من حصل على الماجستير.
طبعا زمان الحصول على شهادة دراسات عليا كان يعني التعيين في منصب مهم، واللي كان بطبيعة الحال مفرح لأغلب المتعينين لكن مو بكلهم. نختم بها ونذكركم بنهاية الحلقة فيها تشويقة من حلقة الأسبوع الجاي، شوفكم على خير.
في مراحل صار لما صار يعني في شهادات عليا في الغالب انهم حصلوا على مناصب، بعضهم حتى عندهم عزوف من المنصب الحكومي، يعني اقصد انه هو موظف بس ما يبي يكون وزير مثلا، وهذا حدث انه هو مو راغب يكون وزير، هو في الوزارة بس ما يرغب انه يكون وزير، هو سفير ما يرغب يكون وزير، هو معه الان مثلا شهادة دكتوراه او ماجستير وده، وهذا حدث. فطبعا الدولة كانت دائما تذكر اسماء الوزراء في عهد الملك سعود مفاجأة، لكن حدث مرة وأعلنت أسماء الوزراء وكان فيه وزير ما كان راغب أنه يعني تقلد الوزارة وراغب باستمراره في عمله في السفارة، فاستأذن كل أريحية وافق الملك سعود والملك فيصل على موضوع واستبدل في وزير آخر. بعدها الدولة يعني اهتمت أكثر في أنه استئذانهم واستشعاء يعني تسألهم قبل
يجسون النبض،
هي رغب في الموافقة من عدمها طبعا بصورة شخصية. ما
هذه الحلقة من بحث وإعداد الرائع نصر العساف، أنتجها وحررها أيمن الحمادي، هندسها صوتيا محمد الحسن، رجعها وأشرف على إنتاجها الدكتور ثمود بن محفوظ.
أول حاجة يسويها الأب وشي أنه يوقف عند محطة بنزين. المحطة هذه فيها سر،
كله نوقف عنده. يعني مو لازم المحطة الأولى والثانية، لكن المحطات الأولى بياخذ منها كيك شابور وعصير، وكأنه طول السنة ما يشربوا عصير أو كيك، بياخذوا بالرحلة هذه الكيك والكيك الفلاني والعصير الفلاني. وبعدين تلقى الأب ممكن من زمان ما قال هجيني، لكن بذيك الرحلة يمسك على الهجيني ليه؟ عشان ما ينام طبعا. الأم هنا هي الارتكاز حقيقة، لاحظ حركة الأم في السفرة، هي من عين على الأب لا ينام في الخط، وعين على الأطفال لا يشغلوا الأب، وعين على الأطفال لا يجوعوا. يعني من باب رحمة الأم دائما تقدم لهم الكيك، تقدم لهم الأكلات، تقدم لهم في السيارة.